أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في حكم الشرط الصحيح ووصلنا إلى النقطة الثانية، أحكام هذه الأقسام الثلاثة من الشرط الصحيح. ذكرنا فيما سبق أن هناك ثلاثة أقسام للشرط. القسم الأول شرط الوصف، القسم الثاني شرط الفعل، القسم الثالث شرط الغاية. وهنا يتعرض المصنف لبيان حكم الشرط ويبتدأ أولا ببيان حكم القسم الأول وهو شرط الوصف كاشتراط كاتبية العبد المبيع، كما لو قال البائع بعتك هذا العبد بشرط أنه كاتب. وحكم هذا القسم كما ذكر المصنف أنه يثبت عند فقد الوصف خيار تخلف الوصف، فإذا لم يكن العبد كاتبا يثبت للمشتري الخيار. والسر في ذلك هو أن هناك عدة احتمالات ثبوتية في حقيقة ومرجع اشتراط الوصف في المبيع. الاحتمال الأول أن يكون مرجع اشتراط الوصف في المبيع إلى تعليق البيع، فكأن البائع يقول بعتك هذا العبد إذا كان كاتبا، فإذا كان كاتبا فأنا أبيع العبد، وإن لم يكن كاتبا فلا أبيع العبد. إذن فالبيع بالتالي معلق على هذا الوصف ووجوده بالفعل وليس منجزا، وهذا الاحتمال باطل لأن التعليق مبطل للعقود، ومع بطلان العقد يبطل الشرط، مع أن الأعلام لا يقولون ببطلان هذا الشرط بل يقولون بصحته. الاحتمال الثاني أن يكون مرجع اشتراط الوصف المبيع إلى شرط الفعل، بمعنى أن البائع يشترط للمشتري تحقق الكاتبية في العبد ولو مستقبلا، فكأنه يقول بعتك العبد بشرط أن يكون كاتبا ولو في المستقبل، بحيث أنني أوجد كاتبيته مستقبلا. وهذا الاحتمال أيضا باطل، وذلك لأن اشتراط الوصف لا يرجع عرفا إلى اشتراط الفعل، وهذا الشر. وبناء على هذا الاحتمال سيرجع اشتراط الوصف إلى اشتراط الفعل الذي هو القسم الثاني، فلا معنى له. الاحتمال الثالث أن يكون مرجع اشتراط الوصف إلى اشتراط الفعل بالفعل، فكأن البائع اشترط على نفسه إيجاد كاتبية العبد فعلا، وهذا الاحتمال باطل أيضا لأنه غير معقول، حيث إن العبد حالة البيع إما أنه كاتب أو ليس بكاتب، ولا يمكن تحصيل الكاتبية من قبل البائع بالفعل. إذن فهذا الاحتمال أيضا باطل، وهذا الاحتمال الثالث هو الذي أشار له المصنف وأبطله بأنه غير معقول، ولم ينبه للاحتمال الأول والثاني وإن ذكرا في بعض الكلمات. الاحتمال الرابع أن يكون مرجع اشتراط الوصف في المبيع إلى اشتراط ثبوت الخيار عند فقدان الوصف، وهذا الاحتمال هو الصحيح وهو المتعين. هذا أولا. إذن فهناك احتمالات ثبوتية أربعة، والمتعين منها هو الاحتمال الرابع. ثانيا، بعدما أثبتنا أن مرجع اشتراط الوصف إلى اشتراط الخيار عند تخلف الوصف، نقول يشمل هذا الشرط عموم أوفوا بالعقود، فيجب على المتبايعين الوفاء بهذا الشرط وجوبا وضعيا، بحيث إذا لم يتحقق الوصف يثبت الحكم الوضعي وهو الخيار للمشتري. إن قلت هذا ثالثا، لماذا لا تتمسك بعموم المؤمنون عند شروطهم لإثبات خيار تخلف الوصف، بدلا من التمسك بعموم أوفوا بالعقود؟ قلت بأن عموم المؤمنون عند شروطهم خاص بشرط الفعل ولا يشمل شرط الوصف ولا شرط النتيجة، والسر في ذلك هو أن عموم المؤمنون عند شروطهم ظاهر في الحكم التكليفي لا الحكم الوضعي، يعني يجب على المؤمنين الوفاء بالشرط، والمناسب للحكم التكليفي هو شرط الفعل، فهو الذي يجب على المتبايعين تحصيله وإيجابه، والنتيجة هي أنه يثبت في تخلف شرط الوصف الخيار. هذا هو حكم القسم الأول من الشروط، ولكن يمكن إبداء ملاحظتين. الملاحظة الأولى هي أنه من الممكن رجوع اشتراط الوصف إلى الاحتمال الثالث، أو عفوا إلى الاحتمال الثاني، إلى الاحتمال الثاني وهو اشتراط الفعل مستقبلا، ولا يتعين ذلك في الاحتمال الرابع وهو اشتراط ثبوت الخيار، فيكون من قبيل شرط الفعل بأن على البائع إيجاد الكاتبية للعبد مستقبلا، فلا بد إذن من ملاحظة ما عليه العرف. فهل العرف يرى الاحتمال الثاني أو العرف يرى الاحتمال الرابع؟ وأما جزم المصنف بالاحتمال الرابع فمحل نظر، فقد يدعى أن العرف تارة يرجع شرط الوصف إلى اشتراط ثبوت الخيار عند تخلف الوصف، وتارة يرجع اشتراط الوصف إلى أنه شرط فعل على ولو مستقبلا. إذن فلا بد أن نلاحظ العرف وما يفهم من إنشاء البائع للشرط من مورد إلى آخر، إلا أن يدعى أن هذا هو ما عليه العرف دائما وأبدا، وهذا كما ترى. الملاحظة الثانية، ما أشار له السيد اليزدي في حاشيته على المكاسب جزء 3 ص 302 بأنه يمكن أن يقال بأن أوفوا بالعقود حاله كحال المؤمنون عند شروطهم، وبالتالي فكما أن عموم المؤمنون عند شروطهم بحسب دعوى المصنف خاص بشرط الفعل، فكذلك عموم أوفوا بالعقود خاص بشرط الفعل، لأن كليهما ناظران إلى الحكم التكليفي، والحكم التكليفي خاص بشرط الفعل. ولذلك قال اليزدي: فعلى هذا لا دليل على صحة هذا الشرط، إذ عموم أوفوا بالعقود أيضا لا يشمله، لأنه ظاهر في الحكم التكليفي. هذا ملاحظة نقضية على المصنف، طبعا لا يتبنى ليزدي ذلك، لكن ذكره على سبيل الإشكال على المصنف. هذه ملاحظة ثانية. ونضيف لا بأس الآن ملاحظة ثالثة أيضا، الملاحظة الثالثة، وهي إن عموم المؤمنون عند شروطهم يشمل الحكم التكليفي ويشمل الحكم الوضعي بلا فرق، فيشمل شرط الفعل ويشمل أيضا شرط الوصف، بل وكذلك شرط النتيجة، وكما أفاد سيدنا الخوئي أعلى الله مقام في الجزء 40 صفحة 79 بأن المقصود من قوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم هو أن المؤمنين ملتصقون بشروطهم ولا ينفكون عنها، فهم ملتزمون بها، والشارع أمضى هذا الالتزام بكل آثاره، سواء كان ما التزم به المؤمنون شرط فعل أم شرط وصف أم شرط نتيجة. ولذلك قال سيدنا الخوئي: والله أن الحديث وغيره من أدلة الشروط يشمل جميع الأقسام الثلاثة بلا اختصاصه بشرط الفعل فقط، وذلك لأن معنى كوني شيء عند شيء ملازمته معه وملاصقتهما وعدم انفكاكهما، فالحديث دل على أن المؤمن أو المسلم ملازم لشرطه وغير منفك عنه وملاصق معه، وآثار اللزوم أي ملازمة المؤمن لشرطه مختلفة، لأنه إذا شرط فعلا اختياريا أو ترك فمعنى ملازمة الفعل أو ملازمة الترك إياه وجوب العمل أو الترك، إلى أن يقول: كما أن الشرط إذا كان شرط وصف الذي عرفت أن معناه جعل الخيار على تقدير عدمه، فمعنى ملازمة إياه وعدم انفكاكهما أنه باق على ما التزم، إلى أن يقول: وكذلك الحال في اشتراط النتيجة الذي هو بمعنى اعتبار شيء بهذا الاشتراط، إلى آخر كلامه. هذا كله ما يرتبط بالقسم الأول. القسم الثاني خطره المصنف، القسم الثاني وهو شرط الفعل، قال سنبحثه مفصلا، فقفز إلى القسم الثالث وهو شرط النتيجة والغاية. وهنا ذكر المصنف أن شرط الغاية كما إذا اشترط أحد المتبايعين على الآخر ملكية مال المعين، كما لو قال البائع: بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يكون القلم ملكا لي، أو اشترط زوجية بشرط أن تكون ابنتك زوجة لي مثلا. فهنا يوجد فرضان بحسب ما ذكر المصنف. الفرض الأول أن يكون مرجع شرط النتيجة والغاية إلى اشتراط تحصيل هذه النتيجة والغاية بالأسباب الشرعية، فكأن البائع يشترط بقوله: بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن يكون القلم ملكا لي، أن يملكه المشتري القلم بالأسباب الشرعية، سواء ببيع أو هبة أو غير ذلك. وحكم هذا الفرض أنه يرجع إلى اشتراط الفعل، وسنبحث إن شاء الله تعالى عن اشتراط الفعل. إذن فهذا الفرض الأول مرجعه إلى اشتراط الفعل الذي هو القسم الثاني. الفرض الثاني أن يكون مرجع شرط النتيجة والغاية هو اشتراط حصول هذه النتيجة بنفس الشرط وليس بالفعل، وإنما بنفس الشرط. وحكم هذا الفرض كما ذكر المصنف أن فيه صور ثلاث. الصورة الأولى أن يدل دليل شرعي على عدم تحقق هذه النتيجة والغاية المشروطة إلا بالسبب الشرعي الخاص، وبناء على ذلك فيكون اشتراط تحقق هذه النتيجة بنفس الشرط وليس بالسبب الخاص مخالفا للكتاب والسنة، فيكون الشرط باطلا. وهذا من قبيل كما مثل المصنف بأمثلة خمسة. وهذا من قبيل: المثال الأول اشتراط تحقق الزوجية، كما لو قال البائع: بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تكون ابنتك زوجة لي، مع أن الزوجية لا تتحقق شرعا بالاشتراط بل بإنشاء عقد الزواج فيكون الشرط باطلا. المثال الثاني اشتراط الطلاق، كما لو قال البائع للمشتري بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن زوجتك طالق على أن يتحقق الطلاق بنفس الاشتراط، فهنا الشرط باطل لأنه مخالف للكتاب والسنة، إذ الطلاق لا يتحقق إلا بإنشاء إيقاع الطلاق. المثال الثالث الانعتاق، كما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن ينعتق عبدك، فهذا الشرط أيضا باطل لأن الانعتاق لا يتحقق إلا بإنشاء العتق وليس بالاشتراط، فالشرط إذن مخالف للكتاب والسنة. المثال الرابع العبودية، اشتراط العبودية، كما إذا اشترط البائع على المشتري أن يكون ابنه عبدا فقال بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن ابنك عبد لي، فهذا الشرط أيضا باطل لمخالفته للكتاب والسنة لأن العبودية لا تتحقق إلا بالأسباب الشرعية من قبيل مثلا شراء العبد، من قبيل استرقاق الكافر إلى غير ذلك. المثال الخامس اشتراط كون المرهون مبيعا بانقضاء الأجل، كما لو قال البائع أو عفوا كما لو قال الراهن قبلت بالرهن بشرط أن يكون الرهن مبيعا على زيد بعد انقضاء الشهر الذي هو الأجل، فهنا الشرط مخالف للكتاب والسنة لأن البيع لا يكون إلا بالسبب الشرعي وليس بالاشتراط. إذن هذا هو حكم الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يدل الدليل الشرعي على كفاية الشرط في تحقق المشروط، وهنا ذكر المصنف بأن حكم هذه الصورة صحة الشرط ويترتب المشروط وهو الغاية والنتيجة بنفس الشرط، ويمثل لذلك أيضا بأمثلة خمسة. المثال الأول اشتراط الوكالة، كما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تكون وكيلا لي، فهنا تتحقق الوكالة بنفس الشرط. المثال الثاني اشتراط الوصاية، كما لو قال البائع بعتك الكتاب بدرهم بشرط أن تكون وصيا لي، فهنا تتحقق الوصاية بنفس الشرط. المثال الثالث اشتراط كون مال العبد ملكا، كأن يقول المشتري اشتريت منك العبد بشرط أن أموال العبد تكون ملكا لي. فهنا يصح الشرط أيضا. المثال الرابع، اشتراط ملكية حمل الجارية، كما لو قال المشتري اشتريت منك الجارية بشرط أن يكون حملها لي. المثال الخامس، اشتراط ملكية ثمر الشجرة، كما لو قال المشتري اشتريت منك الشجرة بشرط أن ثمرها يكون ملكا لي. ففي جميع هذه الأمثلة يكون الشرط صحيحا، والسر في ذلك قيام المرتكز المتشرعي على أن هذه الأمور كالوكالة والوصاية والملكية لمال العبد وحمل الجارية وثمرة الشجرة تتحقق بنفس الاشتراط بلا حاجة لأسباب خاصة. والشارع لم يردع عن هذا المرتكز العقلائي والعرفي أو المتشرعي، مع أن المتشرعي أصلاً لا يحتاج إلى الإمضاء لأنه مأخوذ من الشارع يداً بيد. إذن فإن كان المرتكز عقلائياً فليس مردوعاً، وإن كان متشرعياً فهو ممضاً من الشارع، فهو مأخوذ عفواً من الشارع. الصورة الثالثة، ألا يدل دليل على أحد الوجهين، فلا دليل على أن الشرط المشروط عفواً له أسباب خاصة، أو أنه يتحقق بنفس الاشتراط. ويمثل المصنف لذلك بما لو اشترط في البيع كون مال خاص ملكا لأحد المتبايعين، كما لو قال البائع بعتك الكتاب مثلا بشرط أن يكون هذا القلم ملكا لي، أو اشترط علي أن يكون القلم صدقة، بعتك الكتاب بشرط أن يكون القلم صدقة. هذا مثال ثاني. المثال الثالث، اشتراط حرية العبد، مو العتاب، لا فرق بين الانعتاق والحرية، كأن يقول البائع بعتك الكتاب بشرط أن يكون العبد حرا. فهنا ذكر المصنف إذا انعتاق، طبعا دير بالك إذا انعتاق هذا يرجع إلى الصورة الأولى، نحن قلنا حرية، فرق بين الانعتاق والحرية. الانعتاق دل الدليل على أنها لا تتحقق أو لا يتحقق إلا بالأسباب، أما الحرية فمشكوك فيه. على كل حال، وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف أن فيها احتمالين. الاحتمال الأول البطلان، وذلك لوجود المقتضي للبطلان وفقدان المال. أما المقتضي للبطلان فهو أصالة عدم تحقق الغاية المشروطة إلا
بالأسباب المعلومة. فإذا شككنا في تحقق الصدقة للقلب بمجرد الاشتراك أجرينا الأصل، فنقول عندنا يقين بأن الصدقة لم تتحقق قبل الاشتراك، فإذا شككنا في تحققها بعد الاشتراك استصحبنا عدم تحققها، وبالتالي لا تتحقق إلا بالأسباب المعلومة كإنشاء عقد الصدقة. هذا بالنسبة للمقتضى. أما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم في المقام هو عموم المؤمنون عند شروطهم. فمقتضى عموم المؤمنون عند شروطهم ثبوت صحة الشرط إلا ما خرج بالدليل، وهذا الشرط مشكوك في خروجه، فنتمسك إذن بالعموم عند الشك في بطلان هذا الشرط. إلا أن هذا المانع غير ترى، وذلك لما ذكره المصنف من أن عموم المؤمنون عند شروطهم خاص بشرط الفعل ولا يشمل شرط النتيجة كما هو في المقام. والحاصل أن المقتضي للبطلان موجود وهو الأصل العملي، أصالة عدم تحقق الغاية يعني الصدقة أو الملكية أو غير ذلك، والمانع وهو عموم المؤمنون عند شروطهم مفقود لأنه خاص بشرط الفعل فلا يشمل شرط النتيجة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني الصحة، وذلك لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو أحد أمرين، إما عموم المؤمنون عند شروطهم، حيث إن هذا العموم كما ذكرنا شامل لشرط الفعل وشرط الوصف وشرط النتيجة بلا فرق بناء على من يرى العموم لا على رأي المصنف. وبالتالي فكل شرط يجب الوفاء به إلا ما دل الدليل الشرعي على عدم صحته، ولم يدل الدليل على عدم صحة هذا الشرط فنتمسك بالعموم. ويشهد لصحة ما قلنا دقق من شمول عموم المؤمنون عند شروطهم لشرط النتيجة كشموله لشرط الفعل ما ورد في رواية سليمان بن خالد الدالة على أنه يصح شرط النتيجة ويلزم على المشروط عليه، كما إذا اشترط شخص الجارية أن تكون باقية على الزوجية حتى بعد تحررها، فيلزم على الجارية الوفاء بالشرط، ولا يكون لها الخيار في فسخ عقد الزوجية، كما دلت رواية سليمان بن خالد التي رواها الكليب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام دقق، قال: سألته عن رجل كان له أب مملوك، شوف الأب عبد، وكانت لأبيه امرأة مكاتبة، يعني أيضا الزوجة زوجة الأب أما جارية لكنها مكاتبة، قد يعني كاتبت مولاه إذا دفعت له مقدار من المال يعتقها فتكون حرة، وكانت لأبيه امرأة مكاتبة أو مكاتبة قد أدت بعض ما عليها، فقال لها ابن العبد، يعني ولد العبد، قال لزوجة أبي: هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك، يعني خلاص أساعدك في دفع المال الذي اشترط عليك مولاك وتصبحين حرة بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي، يعني ما تفسخ عقد الزواج، لأنه معروف في الفقه أن الحرة أن الجارية إذا أصبحت حرة لها الخيار في فسخ العقد إذا كانت مزوجة من عبد، بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك. قالت: نعم، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك. قال، يعني الإمام عليه السلام: لا يكون لها الخيار المسلمون عند شروطهم. فإن هذه الرواية صريحة في جريان عموم المؤمنون عند شروطهم حتى في شرط النتيجة، وهو شرط عدم ثبوت الخيار، كما هو مقتضى تطبيق الإمام عليه السلام لهذا النبوي في شرط النتيجة. إذا فالعموم لا يختص بشرط الفعل، فيصح الاستدلال به لصحة هذه الصورة. والأمر الثاني الذي يمكن الاستدلال به على الصحة أيضا هو عموم أوفوا بالعقود، حيث إن الشرط كما ذكرنا مرارا جزء من العقد، فهو كأحد العوضين، وبالتالي وهو كالإيجاب والقبول، فبالتالي يشمله عموم أوفوا بالعقود. إذن المقتضي للصحة موجود، وهو إما المؤمنون عند شروطهم أو أوفوا بالعقود، وأما المانع فمفقود، حيث إن المانع المتوهم هو أحد مانعين. المانع الأول أن يقال بأن الملكية وشبه الملكية كالصدقة وحرية العبد تتوقف على الأسباب الخاصة ولا تتحقق بدون الأسباب الشرعية، وهذا المانع باطل، وذلك لقيام الدليل على أن هناك أمورا تتحقق بلا حاجة للأسباب الخاصة بل بنفس الاشتراط، كما إذا اشترط البائع أو المشتري ملكية حمل الجارية أو ملكية مال العبد مع أن هذه ملكية وقد حكم الشارع بتحققها بنفس الاشتراط بلا حاجة إلى الأسباب الخاصة كإنشاء عقد. المانع الثاني، ولو طولنا عليكم لكن حتى نختم المسألة، المانع الثاني هو أن يقال بأن تسويغ ملكية حمل الجارية وملكية مال العبد لأنهما تابعان، فالحمل تابع للجارية والمال تابع للعبد، فلذلك جوز الشارع تحقق هذه الملكية بنفس الاشتراط، ولا يعني ذلك التعميم لكل ملكية. إذن فنلتزم بأن الملكية تتحقق إذا كانت تبعية، وأما إذا كانت بالشرط فلا تتحقق لعدم الدليل على ذلك، وهذا المانع مفقود أيضا. وذلك لسببين: الأول أن هذا الفرق المذكور غير تام، فمجرد أن الملكية ها هنا تبعية وهناك اشتراطية هذا لا يوجب التفريق، فعلى كل حال الملكية تحققت بنفس الشرط سواء كان المال تابع أو لم يكن تابع، فإذا صحح الشارع الملكية للمال التابع بنفس الشرط فلا مانع من صحة الملكية لغير المال التابع بنفس الشرط. السبب الثاني أن الظاهر من كلمات بعض الأصحاب جواز اشتراط ملك حمل الدابة في غير بيع الدابة، كأن يقول البائع للمشتري بعتك هذا الكتاب بشرط أن حمل الدابة ملك لك، فهنا الحمل ليس تابعا في بيع الدابة، ومع ذلك صحح بعض الأعلام كالمحقق الكركي في جامع المقاصد الجزء الرابع صفحة 112 هذا البيع. إذن فالحاصل أن المقتضي للصحة موجود والمانع مفقود، فالغرض أنه يوجد احتمالان في الصورة الثالثة: الاحتمال الأول البطلان لوجود المقتضي وفقدان المانع، الاحتمال الثاني الصحة أيضا لوجود المقتضي وفقدان المانع، والذي يختاره المصنف ويرشحه هو الاحتمال الثاني، ولذلك قال وكيف كان، فالأقوى صحة اشتراط الغايات التي لم يعلم من الشارع إناطتها بأسباب خاصة، وهذا نظير صحة النذر الذي لم يعلم اشتراطه بغاية خاصة. كان يقول الناظر لله علي أن هذا الكتاب صدقة أو أن هذه الشاة أضحية أو أن هذا الكتاب لزيد. تم الكلام في هذه المسألة تطبيق العبارة وبقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.